أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كنا مع بني إسرائيل في رحلتهم الحضارية صراعهم مع فرعون وتضرعهم إلى الله الذي بعث إليهم قائدا نبيا موسى بن عمران سلام الله عليه فعبر بهم البحر وحينما أمرهم بأن يقاتلوا في سبيل عزتهم والعودة إلى أرضهم أرض كنعان رفضوا ذلك وأدركتهم حالة الذل التي كانت قد تكرست فيهم أيام استعباد آل فرعون لهم فقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فألزمهم ربهم أن يعيشوا في الصحراء 40 عاما مشربهم من تلك الحجرة التي ضرب عليها عيسى موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت بالمياه العذبة. وأما طعامهم فكانت المن والسلوى. المن حيث كان شيء كالطل ينزل على الأشجار فيجمعونها وكان كالحلوى. وأما السلوى فالطير الذي كانوا يصيدونه ويأكلونه أو يأتيهم مشويا. على العموم بعد فترة وقالوا نعود إلى المدينة. أعود إلى المدينة لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون حياة الزراعة. وهذه نقطة مهمة أنه البشر مر بأدوار معينة. في البداية كان يعيش في الصحراء يعيش على الصيد وعلى الطبيعة ولكن بعدئذ بدأ يستصلح الأرض ويزرع ويأكل مما تكسبه يداه. هذه الرحلة أيضا تجلت عند بني إسرائيل حيث طالبوا موسى بن عمران سلام الله عليه بأن يهبطوا أرضا فيها الزراعة. هنا جملة من البصائر. الأولى هل كانت تلك الحياة حياة الصحراء أفضل لهم أم حياة استوطنوا أرضا وزرعوها وأكلوا منها؟ ثانيا ماذا حدث عندهم حينما دخلوا الأرض وما هي سلبيات الحضارة البشرية حينما الإنسان يعيش في منطقة يستقر فيها. يبدو أن هذه السلبيات تلازم البشر، والحديث القرآني يبين لنا ذلك عبرة. لا يعني ذلك أنه الزراعة ليست صالحة للإنسان وحياة الحضر ليست مفيدة، ولكن لعل ذلك يعني أن علينا أن نتحذر في كل مرحلة حضارية من سلبياتها. ربنا يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، سئموا من الطعام الواحد. هنا يجب أن نتوقف أنه هل هدف الإنسان في الحياة الطعام، أم هدفه أن يعيش والطعام إنما هو وسيلة. هؤلاء حينما سئموا من الطعام الواحد معناته أنه كان هذا هدفهم، التنعم بالطعام. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ماذا طلبوا؟ أولا قالوا من بقلها. طلباتهم وذكر القرآن الكريم لهذه الطلبات يمكن أن نستفيد منها أن مكونات هذه الأشياء التي طلبوها هي التي تنفع جسم الإنسان. أولا البقولات، أي المخضرات من الأرض. بقل يعني نبت، بقولات ما تنبت الأرض. وفعلا هذه البقولات بكل أنواعها وألوانها هي ذات فوائد شتى لحياة الإنسان، فيها الكثير من الحديد والزنك، وفيها أيضا من أنواع الفيتامينات البقولات. والقثاء الخيار، والقثاء أيضا في فوائد عديدة للجسم. وفومها، وفوم أكثر من تفسير، التفسير الأقرب أن معنى الفوم يعني الحبوب، سواء من الحنطة أو من الشعير أو الذرة أو غيرها. ومعروف أهمية الحنطة في حياة الإنسان وعدسها. العدس أيضا نبت مبارك كما جاء في الأحاديث، وفيه الكثير من الفوائد، من جملة الحديد والزنك. والزنك يعطي مناعة لجسم الإنسان. وبصلها، والبصل معروف هو وفوائده. طلبوا هذه القائمة. موسى أولا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذه المواد جيدة، ولكن أنتم تعيشون الآن على أفضل منها. كأنه المن الذي كان ينزل من السماء كان فيه الكثير من حاجات الجسم، وأما السلوى فبالإضافة إلى طعامه اللذيذ فيه فوائد شتى. وبعدين هذا كان يأتيهم مجانا بلا تعب، الآن عليهم أن يزرعوا ويحصدوا ويقوموا بما ينبغي حتى يستفيدوا من الطعام. اهبطوا مصر، الآن روحوا إلى مصر. هنا اختلف بعض المفسرين وقالوا مصرا هنا يعني عودوا إلى مصر، عودوا إلى المنطقة اللي كنتم فيها. وبعضهم قالوا إذا كان الأمر كذلك كان ينبغي أن يأتي التعبير هكذا: اهبطوا مصر. ليش؟ لأنه ممنوع من التصرف باعتبار مصر علم، لكن اهبطوا مصرا يعني أرضا كبلد تعيشون فيه، وربما كان الهدف هو أرض فلسطين. فإن لكم ما سألتم، الله أنعم عليهم بما سألوا، هذه المواد موجودة في مصر، روحوا يعني في الأرض، أرض معينة، روحوا واستصلحوا الأرض وعيشوا عليها. ولكن هنا ربنا يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لماذا؟ هنا بصيرة مهمة ينبغي أن نتذكرها، وهذه البصيرة هي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الأرض ليمتحنه. ألم يقل ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ومن دواعي الابتلاء ومقتضيات الابتلاء في الأرض أن كل نعمة فيها جانب إيجابي وجانب سلبي، على الإنسان أن دائما يبحث عن الجانب الإيجابي ويترك الجانب السلبي. ربنا حينما يأمرنا بأن نستفيد من الطعام والشراب يقول وكلوا واشربوا، ولكن لا يكتفي بذلك، إنما يضيف ولا تسرفوا. الإنسان حينما يأكل ويشرب ما لازم يسرف، الطعام زين، لكن الطعام إذا أسرفت فيه وكذلك الشراب فإن هذه النعمة تتحول عندك إلى نقمة. الحياة الحضر حياة جيدة، ولكن حياة الحضر ممكن أن تفقد الإنسان بعض الأمور. أولا، واحد يجي في الحضر يعتاد على الراحة، يعتاد على خفض العيش. الشيء الثاني، يبدأ بالتنافس من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الرفاه، لا يكتفي بجزء من عنده. اللي بدوا في الصحراء يعيشون على الكفاف والعفاف، ولكن إذا أجى في المدينة يريد بيت، يريد رياش، يريد وسائل العيش الرغيدة، وسائل العيش الرغيد، وهكذا يتنافس بعضهم مع بعض على متع الحياة الدنيا. هذا التنافس أيضا لا بأس، الإنسان يتنافس إذا كان التنافس في سبيل الخير من دون صراع لا بأس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن التنافس عادة عند الإنسان يتحول، عند البشر يتحول إلى صراع هدام. وبعدين الإنسان حينما يعيش في مكان ويحصل على نعمة والنعمة تزداد، أطماع الآخرين تتوجه إليه، يعني صاحب النعمة محسود. أنت بلدك إذا في رخاء، إذا في نفط، في معادن، أكو ناس يحتاجون النفط ويحتاجون المعادن ويحتاجون الرخاء، فهم لا يتركونك ترتاح، لابد استغلالك واستعمار أرضك. فهنا تجي المعادلة، هل أنت مستعد للدفاع عن نفسك والدفاع عن خيرات التي ربنا أعطاك إياها أم لا؟ إذا كنت مستعدا فأنت أهل، ولكن إذا لم تكن مستعدا وأصبحت نزهة لكل طامع فهنا المأساة. لأن هو يجي بيتك يجي بلدك يستغل، ليس يستغل فقط أرضك وإنما يستثمر جهودك ويذيقك الأمرين. لذلك لعله لذلك ربنا يقول وضربت عليهم الذلة. الذلة متى تضرب على الإنسان؟ حينما الإنسان ما يدافع عن نفسه، يفقد كرامته، حياة تتحول عنده إلى مجرد المتعة والاستفادة من دون أن يحرك ساكن. والذلة الذلة تتبعها المسكنة. المسكنة يعني شو؟ الفقر. ليش؟ لأن إذا الاستعمار إجى وفرض علي الذلة فهو يسرق خيرات بلدي. أنا عندي نفط، عندي أراضي زراعية، لكن هذه الأراضي الزراعية وهذا النفط يأخذه العدو ويعطيني فتات الطعام ويخليني أعيش الفقر. بل أكثر من ذلك، عادة الاستعمار الذي يستعمر بلد ويدخل البلد فاتحا وأهل البلد يخضعون ولا يقاومونه، عادة في هذه الحالة حتى المنابع الأساسية للعيش يجففها. يعني شوفوا في العراق في يوم من الأيام احنا كنا خمس او اكثر من خمس انتاج التمور في العالم كان من العراق، الان 5%. وين الفرق من 20% او 25% الى 5%؟ النفط يحاولون ان يستخرجوا النفط بما شاءوا وكيف شاءوا ويتركون الاجيال اللاحقه في فقر مدقع. وهذه افريقيا كانت غنيه، لكن الاستعمار حينما ذهب الى افريقيا حطم كل شيء في افريقيا. المسكنه، طيب صارت عندهم ذلة وخيمت عليهم المسكنة، وبعد وباءوا بغضب من الله، لأن هذول تركوا أوامر الله انتشر فيهم الفقر والمرض، وانتشرت فيهم أكثر من ذلك الصراعات، لأن الموارد صارت قليلة والنفوس صارت مريضة، فبدأوا يضربوا بعضهم بعضا بدل ما يروح على ذاك الأجنبي اللي سيطر على بلده، يتحول إلى جماعته ويحاول أن يسرق منهم وينهب منهم. وعادة الأجنبي حينما يأتي بلدا يستخدم هذه الآلة التي يعتمدها، فرق تسد يفرق. وفرعون فرق بين بني إسرائيل، فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وهي طبيعة الأجنبي. فلا يعني أن الإنسان إذا أصبح فقيرا مسكينا معدما يصير مرضي عند الله، لا، ربما هذا الله ما يحبه. ليش الله ما يحبه؟ لأن الله يحاسبه، يقول أنت أعطيتك قوة ما دافعت عن نفسك، أعطيتك همة ما سعيت في الأرض من أجل استصلاح الأرض أو إعمار الأرض. ليش؟ لذلك في الحديث يأتي الفقر سواد الوجه في الدارين في الدنيا والآخرة. ليش تصير فقير؟ من قال لك تصير فقير؟ في حديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من وجد أرضا وماء ثم افتقر فأبعده الله. عندك أرض وعندك ماء ليش تفتقر؟ ليصير فقير؟ استصح الأرض، استفيد من هذا الماء، وباءوا بغضب يعني رجعوا بغضب، يعني هذه باء يعني رجع، يعني في النهاية عاقبته كان غضب من الله. ليش؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. آيات الله ماذا قالت لهم؟ آيات الله قالت لهم كما قالت لنا وكما قالت لكل إنسان: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كن قويا. آيات الله أمرتهم بالوحدة، اعتصموا حبل الله جميعا، فما سمعوا كلام الله. آيات الله سبحانه وتعالى أمرهم بالعمل الصالح، وقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما قالوا ربنا أمرنا بأن نسعى وأن نعمل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما عملنا. فهؤلاء لأنه تركوا آيات الله، تركوا ذلك البرنامج الحضاري المتكامل الذي نزل مع النبي موسى كما نزل وينزل على كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلينا كذلك، وهي حقائق وجدانية عقلية. فكفروا بها. كيف كفروا؟ حيث أنهم لم يعملوا بها. الإنسان بين الشكر والكفر. الشكر يعني العمل، والكفر يعني عدم العمل، فقد يكون مع الجحود أو بدون الجحود. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. أكثر من هذا، ويقتلون النبيين بغير الحق. كان فيهم أنبياء، الأنبياء كانوا يدعوهم، اتخذوا مواقف سلبية تجاه الأنبياء. كيف اتخذوا مواقف سلبية تجاه الأنبياء؟ في بعض الروايات أنهم لم يقتلوهم بالسيف، إنما قتلوهم بالإذاعة والإشهار، وخلوا الأنبياء لقمة سائغة إن صح التعبير للأعداء، ما دافعوا عنهم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان وعدم الطاعة لله وعدم الطاعة لأولياء الله. أنت ما تقدر تقول أنا أطيع الله ولا تطيع أولياءه. لابد لكل إنسان أن يعرف ولاية الله عليه. ولاية الله يعني قيادة الرسالية الإلهية، ويلتف حول هذه القيادة. أي أمة تركت القيادة الإلهية، تركت ولاية الله، اضطرت أن تكون تحت ولاية الشيطان وأولياء الشيطان. أولياء الشيطان ما أعطوا إلا الفقر والمسكنة، وكانوا يعتدون، وكانوا يعتدون. يعني هؤلاء يبدو أن عنفهم انقلب من الخارج إلى الداخل، يعني كان عليهم أن يكونوا أعز على الكافرين أذل على المؤمنين، أصعب بالعكس، صاروا أمام الكافر ضعفاء واستسلموا، لكن عنفهم صار ضد بعضهم البعض وكانوا يعتدون. هذه الرحلة الحضارية هي رحلة موجودة عند كثير من الأمم. كثير من الأمم الله ينجيهم من الطاغوت، ينجيهم من الظلم، ينجيهم من الاستعمار وغيرها، ولكن بعد إذن سرعتهم هالحالة. أولا يتنافسون على حطام الدنيا ويتركون الجهاد ويتركون أوامر الله ويتركون القيادات الإلهية، ومن ثم حياتهم تصبح حياة بائسة، لا الله يرضى عنهم ولا خلق الله يعطون. هذول صاروا ناس غثاء كغثاء السيل وما أكثرهم. وفي الواقع لو واحد يقرأ تاريخ 4000 3000 4000 من تاريخ بني إسرائيل كيف عاش الذل، تشتتوا في الأرض، وكانت الجبابرة تلاحقهم بالكثير الكثير من الظلم والاضطهاد، يعرف كلمات الرب سبحانه وتعالى ويعتبر بذلك. وعلينا أن نعتبر بقصصهم كمسلمين حتى لا نصبح أمثالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.